خلال أيام معدودات نجح مسلحو تنظيم داعش أو الدولة الإسلامية في العراق والشام في الاستيلاء على عدد من المناطق في العراق، منها مدن كبيرة مثل الموصل وتكريت. ذكرت أنباء أن المقاتلين نجحوا أيضا في السيطرة على الضلوعية التي تبعد 90 كيلومترا عن بغداد، كما هاجموا الطارمية التي تبعد 50 كيلومترا عن بغداد وقتلوا عددا من الجنود فيها وأصابوا آخرين. قوات داعش تسعى إلى الوصول إلى بغداد ثم النجف وكربلاء حسب قول متحدث باسم الدولة الإسلامية ويدعى أبو محمد العدناني، إذ قال في شريط صوتي مسجل نشرته مواقع جهادية على الإنترنت، وهنا أقتبس: سنزحف إلى بغداد لأن لدينا حساب يجب تصفيته. في هذه الأثناء دخلت قوات كردية مدينة كركوك وسيطرت عليها بالكامل، وقال مسؤولون إن الهدف هو حمايتها من هجمات الجهاديين. البيت الأبيض عبر عن عميق قلقه من الأوضاع في العراق، فيما عبرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان عن قلقها من تقدم داعش، مشيرة إلى تاريخها العنيف. المنظمة دعت بغداد أيضا إلى التعامل بحذر مع الأزمة ومراعاة أوضاع المدنيين. وفي إيران قال الرئيس حسن روحاني إن بلاده ستحارب العنف والإرهاب في العراق، ووصف داعش بالقول إنها جماعة متطرفة وإرهابية تتصرف بوحشية.
باسم حكومة جمهورية إيران الإسلامية لسنا مستعدون للوقوف جانبا والتسامح مع العنف، لن نتسامح مع الإرهاب، وكما قلنا في الأمم المتحدة نحن مستعدون لمحاربة العنف والتطرف والإرهاب في المنطقة وفي العالم.
هذا ويرى مراقبون أن ما حدث خلال الأيام القليلة الماضية يمثل انتكاسة كبيرة بالنسبة للقوات العراقية بعد مرور عامين ونصف العام على انسحاب القوات الأمريكية. وقال شهود عيان أن قوات الأمن العراقية انسحبت دون قتال وتركت أسلحتها وراءها، ومن هؤلاء الشهود أبو ريان الذي قال:
لأنه ما لم يكن هناك جيش، إلا الجيش يعني لقيناهم دا يرمون هدومهم بالشارع، ذبوا أسلحتهم، بدلوا مدني وعافوا سياراتهم ومشوا. هو كل يعني ما شفنا أحد حتى شايل البندقية ويضرب طلقة، كله ذب البندقية، ذب الهدوم وراح.
يعتقد خبراء أن ما حدث في الموصل إنما يعكس بشكل واضح حالة الجنود النفسية المتردية في مواجهة خصم جيد التسليح ويحارب بمعنويات عالية. المعنويات المنهارة هي التي دفعت بعدد كبير من عناصر القوات المسلحة إلى الهرب، لا سيما السنة منهم ممن ينحدرون من محافظات شمال العراق ووسطه حسب مراقبين. وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد نقلت في 10 حزيران الجاري عن محلل يعمل مع الحكومة العراقية قوله أن الجيش العراقي وقبل انهياره في الموصل كان يفقد يوميا حوالي 300 جندي، إما بسبب الهروب أو القتل أو الإصابة. هذا ويعاني الجنود المنحدرون من مناطق الجنوب والذين يعملون في المناطق الشمالية يعانون من معنويات هابطة أيضا بسبب انقطاع العلاقة مع سكان هذه المناطق من السنة والأكراد والتركمان. وهناك أيضا عدم ارتياح يشعر به الجنود بسبب قلة الرواتب أو انقطاعها لعدة أشهر، لا سيما بالنسبة لعناصر الأمن في المناطق الشمالية. أضف إلى ذلك أن داعش تمكنت وبنجاح من استغلال استياء السنة مما يصفونه بتهميشهم على يد حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي. ويرى مراقبون أن كل هذه العوامل شاركت في جعل الجنود في الموصل يتخلون على وجه السرعة عن مواقعهم وعن أسلحتهم، مما سمح لمقاتلي داعش بالاستيلاء على معدات عسكرية متنوعة تشمل دبابات وهليكوبترات وذخائر وأسلحة خفيفة. هذا وتقول داعش التي يقودها رجل عراقي سني يدعى أبو بكر البغدادي، تقول إنها تقاتل باسم السنة ضد حكومة شيعية يرأسها المالكي، وإنها تسعى إلى إقامة دولة خلافة إسلامية، وقد نجحت في تعزيز قدراتها من خلال الحصول على أسلحة خلال القتال في سوريا. الخبير الأمني أحمد الشريفي انتقد الأساس الذي تم عليه تشكيل الجيش العراقي بعد عام 2003، واعتبره سببا في الانتكاسة التي حدثت في الموصل، ونبه إلى أن الولاءات داخل هذا الجيش متعددة، وهو ما يؤدي إلى انقسام في المواقف لحظة المواجهة.
المؤسسة الأمنية والعسكرية بشكل عام لديها حساسية تجاه الهوية واتجاه الولاء. ما يؤسف إلى أن خط الشرع في بناء المؤسسة الأمنية بني على أساس المحافظة السياسية، والمحافظة السياسية رهنت ولاءات الأفراد ضباط المراتب في داخل المؤسسة الأمنية بكيانات سياسية أو بتوجهات سياسية معينة. هذه التوجهات أدت إلى انقسام في ولاء المقاتل في الميدان، وحتى وطبعا عندما يكون هناك أزمة ولاء وأزمة انتماء في داخل المؤسسة العسكرية ليس من جدوى ترجى أن ننفق عليها أموال حتى وإن بلغت أموال طائلة، لأنه ربما ينقلب حتى إن ذهبنا باتجاه الارتقاء بالتسليح وما لا ذلك ينقلب السلاح بصدور بصدر الدولة.
هذا وبعد سقوط الموصل وتكريت على يد مسلحي داعش، دعا رئيس الوزراء نور المالكي في كلمته الأربعاء إلى تشكيل جيش رديف. وذكرت وكالة فرانس برس للأنباء أن 100 من الشباب شهدوا أمام مراكز التطوع في بغداد يوم الخميس، غير أن الخبير الأمني أحمد الشريفي قلل من شأن هذا الجيش الرديف ومن شأن الدعوات إلى تسليح العشائر لتحقيق ما عجز عن تحقيقه جيش كامل تعداده أكثر من 1,000,000 شخص. الشريفي تساءل، وهل تستطيع العشائر استخدام الأجهزة الحديثة أو استخدام الطائرات الحربية؟
احنا نحتاج إلى جيش نظامي، هاي أولا. على مستوى التسليح نحتاج إلى جيش مسلح بسلاح حديث، يعني احنا لا نحتاج التركيز على الجهد البشري، لاننا اسسنا نظرية المؤسسة العسكرية على الجهد البشري، واليوم الجهد البشري اكثر من 1,500,000 مقاتل، والعملية الامنية احنا نلاحظ في حالة انهيار شبه تام. فاذا التأسيس على الجهد البشري غير صحيح، احنا نحتاج الى مفهوم الحرب الحديثة. مفهوم الحرب الحديثة تكون بايدي المحترفين والمتخصصين وليس بيد ميليشيات أو تجمعات أو استنفار الجهد المحلي. البعض يقول فلنسلح العشائر، يعني تسلح العشائر، شنو قدرة العشائر في قدرتها القتالية حتى تحقق فعل قتالي؟ الجيش عجز عن تحقيقه، الجيش انهار كمؤسسة، كيف تستطيع العشائر أن تدافع عن دولة؟ هل للعشائر ستعمل في مجال الحرب الإلكترونية وأجهزة كشف المتفجرات؟ هل للعشائر طيران ساند؟ يعني هذه المفردات غير صحيحة. هذه مسألة التعبئة واستنفار الجهد المحلي، نعم على مستوى المعنويات، أما على مستوى القدرات القتالية فلا بد من توفر مستلزمات إدارة المعركة. لا جدوى من هذه الفعاليات كلها.
خبير أمني آخر هو أمير الساعدي انتقد أداء القوات العسكرية العراقية وقال إن هذا الأداء لم يكن بمستوى التحديات، غير أنه انتقد أيضا الدعوة إلى إعادة هيكلة هذه القوات في هذه المرحلة بالذات، قائلا إن الأمر يحتاج إلى وقت وإلى جهود كبيرة، منبها إلى عدم وجود توافق سياسي أساسا على أي شيء.
مع الأسف أقول لم يرتقي كل هذا الأداء على حجم التحديات المتجددة مع اختلال توازن منطقة الشرق الأوسط وما يحدث في الساحة السورية لتنظيمات داعش والقاعدة وكل تلك المسميات المختلفة للعناصر المسلحة. هل يمكن الآن من وجود حل سريع يعيد هيكلة الجيش؟ الموضوع صعب وليس بسهل، ولا يمكن الآن وفي نحن نعيش فترة حرجة وكارثية أن نعيد هيكلة وبناء قيادات قواتنا المسلحة. نعم قد يقوم القائد العام للقوات المسلحة بإجراء بعض التغييرات والمناورات بأسماء قيادات جديدة، إن أعطي الحق بإعلان الطوارئ من غير الرجوع إلى مجلس النواب، عند ذلك ممكن أن يغير كل هيكلية القيادة العامة للقوات المسلحة بقادة فرق ومراء ألوية، لكن من سيكون الضامن والضابط؟ لأن هؤلاء سيكون أفضل من الذين سبقوهم. وهناك مشكلة أكبر وهي عدم وجود قانون ضامن لصلاحيات رئيس مجلس الوزراء التي أعطت الحق بأن يدير دفة الطوارئ بالدولة العراقية وفق المادة 61 فقرة 9، لأن لا يوجد قانون لتضمين تلك الصلاحيات، وبالتالي سنخلق أزمات جديدة حتى وإن كانت لديه كل الإمكانات. الإمكانات أو القدرات لإعادة هيكلة الجيش ستلاقي بعض المشاكل وبعض الأزمات المتجددة على الساحة السياسية نتيجة عدم وجود توافق حقيقي لبناء بيت الداخل العراقي.
الخبير في الشؤون العسكرية العميد رياض البياتي نبه هو الآخر إلى صعوبة تدريب كوادر جديدة لتلتحق بجيش الرديف أو جديد، ونوه إلى إمكانية استدعاء ضباط الجيش السابق للاستفادة من خبراتهم.
هذا الحل قد يحتاج إلى فترة زمنية طويلة، يعني المواطن المدني يحتاج إلى فترة تدريب حتى ينتظم بعمل تشكيلات عسكرية قادرة على تنفيذ واجبات. نحن في حاجة إلى ناس مدربين قادرين على أن ينتظمون بتشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية للدفاع عن سواء المحافظة أو عن عموم العراق. الحاجة الآن أعتقد إلى استدعاء من ما يمكن أن يتيسر من تسديد الجيش السابق اللي أعمارهم الساعد على أن ينخرطون مرة ثانية في عمل عسكري منظم.
هذا وقال أحد المواطنين لإذاعة العراق الحر:
كمواليد اللي كانت خادمة جيشي وداخل دورات على السلاح ومشاركة بحروب، مو أن تأخذ لي المواليد التسعينات الصغيرة اللي ما يعرف يشيل حتى بندقية. هذا شلون تأخذ أنت أن يروح يقاتل داعش ويقاتل حرب شوارع؟ هذا يعني هذا أنت راح تقتل، أنت راح تقتله.
وقال مواطن آخر لإذاعة العراق الحر:
المؤلم أنه الجيش العراقي صاحب الأمجاد والتاريخ أنه يكون هذا يعني نهايته أو هذه السلوك يطلع من قادة كبار ومن قطاعات كبيرة، ويأثر بالتالي على سمعة وتاريخ الجيش العراقي. يعني ما جرى في الموصل أعتقد أنه هذا مؤلم جدا وقاسي على الشارع العراقي اللي الآن أصبح ما عنده ثقة بأي عنصر أمني موجود في الشارع أو موجود في المؤسسة الأمنية. ما دعا إلى المالك اليوم، يعني أعتقد تأسيس جيش جديد، يعني هذا يعني ممكن نقول عليه من المحال أو من المستحيل أن يتم تأسيس جيش ثاني في غضون عدة أسابيع أو عدة أشهر، ذو عقيدة وذو يعني لديه يعني من الأهداف ومن القيم ومن الأخلاق التي يتربى عليها أو تربى عليها الجيش السابق أو الجيش الحالي الآن الموجود، مما يجعله كفؤا لتحمل المسؤولية الملقاة عليه أو على عاتقه خلال الأيام أو الأسابيع القادمة.
يذكر أن هذه الانتكاسة العسكرية هي الأسوأ التي تواجهها القوات العراقية منذ رحيل القوات الأمريكية في نهاية عام 2011، ويعتقد مراقبون أن الحكومة تواجه حاليا المشكلة نفسها التي واجهتها واشنطن في السابق، وهي حرب استنزاف طويلة الأمد حسب قول المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي.
عمليات الاستنزاف أجبرت الجيش الأمريكي على أن يبحث عن تسويات سياسية وأن يبتكر طرق للانتصار، ومنها منظومة الصحوة عندما استطاع أن يتعاون مع البيئات المحلية. ما فعله المالكي أنه زاد من فجوة الخصومة السياسية مع الأطراف جميعا وخاصة البيئات الساخنة وتحديدا البيئات السنية، أجهز على مشروع الصحوة، أدار الجيش بطريقة الميليشيا، وبالتالي لأكثر من سنة وسنة ونصف الجيش يقود حرب استنزاف ويقاتل على تراب أجنبي وليس على أرضه. الجندي عندما يقاتل في جبهة القتال ويعود في بيئته يكون آمنا، لكن هذا الجندي حتى لا يستطيع أن ينزل في إجازته الدورية لأن المجامع المسلحة تترصده بالطريق.
هذا وقد دعت القيادة العامة للقوات المسلحة الخميس جميع منتسبي الجيش إلى الالتحاق بأقرب وحدة من مناطق سكنهم، وقالت إنها خصصت معسكر التاجي لاستقبال الجنود من بغداد.